أئمة لأهل الفسق والهجور وليسوا على منهج الأنبياء، فإن الأنبياء أئمة للمتقين. وهذا ما من أعظم الفوارق التي تجدها في الدعوات المعاصرة، دعوة أهل السنة السائرين على طريقة السلف الصالح، ودعوة غيرهم ممن همهم تجميع الخلق من غير عقيدة صالحة ولا عبادة صحيحة. ومن هنا تعلم أن الأولويات في الدعوة إلى الله عز وجل لا يمكن أن نأخذها من عقولنا أو من النظر إلى الواقع ثم نؤسس أولويات في الحركة الدعوية كما يسمونها. الأولويات في الدعوة إلى الله لابد أن تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك يتدرج الإنسان في الدعوة إلى الله ويبدأ بالأهم فما دونه. ولذا لما جاء ذات العراقي إلى عائشة رضي الله عنها وقال أريني مصحفك، قالت وماذا تريد منه؟ قال أريد أن أؤلف مصحفي عليه. قالت وما يضرك؟ لقد نزل أول ما نزل من القرآن ذكر الحلال والحرام، فلما ذاب الناس إلى الإسلام نزل، لقد نزل أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار، لقد نزل أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار لما ذاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. فلو كان أول ما نزل لا تشرب الخمر لا تزنوا، فقال والله لا نترك الزنا أبدا، لا نترك شرب الخمر أبدا، لقد نزل وأنا جارية ألعب في حجر أبي فللساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهذا الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة يدل على أن الدعوة نعم فيها أولويات، وأن ما عدا العقيدة فإننا يمكن، والعبادة أركان الإسلام فإننا يمكن أن نتدرج فيه، لا في تشريعه فقد شرعه الله عز وجل ومتدرجا، إنما في اتباعنا لسنة نبينا في الدعوة إليه. وهذا أيضا من الفوارق بيننا وبين الدعاة الآخرين الذين يعظمون أمورا ويتركون ما هو أهم منها مما لا يختلف فيه اثنان. مثلا يعني موضوع العقيدة لا مجال ولا في 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 تأخير بيانه أو تأخير الدعوة إليه، لأنه الأصل، أصل الأصول وأصل الإسلام. أما ما عدا ذلك فيمكن أن يؤجل. ثم قال فإنهم أطاعوك بذلك فأعلم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم. هذا هو الشاهد بإضافة هذا الحديث. الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتغطى الفقراء ومصارفها معلومة يأتي بيانها. وقال وإياك وكرائم أموالهم، أي لا تأخذ أفضل أموالهم كما أنك لا تأخذ أرداها وأخبثها، فلا تأخذ أكرمها، إنما خذ من أوساطها واتق دعوة المظلوم. وهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يقع الظلم حتى ولو كان على الكفار، فإن معاذ إما أن يأخذ منهم زكاة أو يأخذ منهم جزية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. وقال محمد بن قتيبة: الزكاة من النماء، الزكاة من الزكاء والنماء والزيادة، سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه. يقال زكى الزرع إذا كثر ريعه، وزكت النفقة إذا بورك فيها، وهي في الشريعة حق يجب في المال عند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك. والزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي واجبة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع أمته. أما الكتاب فقوله تعالى: وآتوا الزكاة. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: أعلنهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه. في آي وأخبار سوى هذين كثيرة، وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها. فروى البخاري بإسناده عن أبي هريرة قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. ورواه أبو داود وقال: لو منعوني عقالا. قال أبو عبيد: العقال صدقة العام. قال الشاعر: سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا، فكيف لو قد سعى عمرو عقالين. وقيل: كانوا إذا أخذوا الفريضة أخذوا معها عقالها. ومن رواه عناقا ففي روايته دليل على أخذ الصغيرة من الصغار. فصل.
عقال حديث ثاني في الشهد ربما كلام هذا واضح كلام صاحب المهدي، ويأتي إن شاء الله الأحاديث التي تدل على أنه يجب على الإمام أخذ الزكاة من الناس، فإن لم يفسر ذلك إلا عن طريق القتال وإنه يقاتلهم إذا منعوا الزكاة. ولا يلزم ولا يلزم من أخذها بالقوة من الإنسان أو قتله أو قتاله أن يكون كافرا إلا إذا منعها عن عقيدة جاحدا لها، هنا يكون كافرا. أما إذا منعها بخلا فإنه لا يكون كافرا بالإجماع، وإنما يكفر إذا منعها جحودا. ولذا الذين قاتلهم أبو بكر من الردة كانوا أقسام كما قال ابن القيم في تهذيب السنن، منهم المرتد ومنهم من هو دون ذلك، ومن منعها عقيدة ورأى أن هذا الركن من أركان الإسلام قد بطل بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الكافر الذي يقاتل يقاتل على أنه مرتد. ويأتي إن شاء الله مزيد بحث. نعم.
قال الخطيب التبريدي رحمه الله: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقا إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، يظهر بها جنبه وجبينه وظهره، كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقطع بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرطر لا يحفظ منها شيئا، ليس فيها عطساء ولا جلحاء ولا عضباء تمطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: فالخيل 3: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل: يا رسول الله، فالحمر؟ قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفادة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه من الأحكام: أول وجوب الزكاة في الأصنام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب، الفضة، بهيمة الأنعام. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم وجوبها الخير، لأن النبي لما سئل عن الخير لم يذكر أن الزكاة واجبة في الخير، وإنما ذكر أحوال الناس مع الخير. قال هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. وفيه أيضا من الأحكام فيه رد على طائفتين الضالتين. الطائفة الأولى الخوارج والمعتزلة، والطائفة الثانية المرجئة. فإن منع الزكاة قد مات على ذنب وكبيرة من كبائر الذنوب، فعند المعتزلة والخوارج أن مصيره إلى النار وأنه يخلد بالنار، وهذا الحديث يرد عليه، فإنه قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي رد أيضا على المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، نقول كذبتم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أخبر أن من المسلمين الذين يدخلون الجنة من يعذب قبل دخولها مثل حال مانع الزكاة. وفيه أيضا من الفوائد إرشاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعض الطرق التي تفهم بها الأحكام، فإنه لما سئل عن الحمر قال لم ينزل عليه فيها شيء، ما تكلف عليه الصلاة والسلام، لكنه أخذ من آية حكما، يدخل فيه الحمر وغير الحمر، قال غير هذه الآية الفاذة نزل ومن يعمل مثقال ذرة خير غيره ومن يعمل مثقال ذرة شر غيره. لأن هذا المنهج الاستدلال يصح أن نأخذ بهذا، فنورد تحته من الصور الشيء الكثير، لكن إنما صح هذا لنا بإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإطلاق في الآية على وجه لا تقييد له، وليس كل إطلاق على وجهه، وليس كل عموم على عمومه، بل من المطلق ما قيده النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العام ما خصصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا لما عظم على الصحابة قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم هنا ليس ما فهموه من وقوع إنسان بالذنوب، فقال ليس كما تقولون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. ويأتي إن شاء الله مزيد بحث حول هذه النقطة المهمة جدا التي عليها تدور حولها وعليها مسائل كثيرة، ويتميز بها الصحابة عن غيرهم، وهو أنهم لا يخرجون من العموم صورا يعبدون الله عز وجل بها أو من المطلق، بل يتقيدون بفهم النبي لهذا العموم وبفهمه لهذا الإطلاق. وفي الحديث رد على الحنفية الذين أوجبوا الزكاة للخير، لأن النبي هو أنصح الأمة، الأمة ركن في الخير الزكاة فبينه عليه الصلاة والسلام. نعم إذا أراد من الخير تجارة وجمعها مريدا بالتجارة يقول نعم صار فيها الزكاة لأجل أنها عروض تجارة وسيأتي. أما مجرد أن يكون عنده خير فهذا لا يخلو من أحوال ثلاثة، إما أن يكون أن تكون له أجر أو ستر أو وزر. والحديث طبعا لم يتعرض لي عن الأصناف التي تجد فيها الزكاة الأخرى، وعدم تعرضه لها لا يدل على عدم وجوب الزكاة فيها، إن هنا تعلم أن انتقها لا يؤخذ من الحديث الواحد، وإنما يؤخذ من مجموع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أراد الأخذ العلمي من حديث وترك غيره من الأحاديث فقد سلك طريقة اليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. والواجب على المسلم كما قال تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين أن نسلم ويسلم للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما صح عنه وثبت عنه. لا أن يعارضه برأيه وذوقه أو رأي شيخه ومتبوعه، بل الواجب عليه أن يسلم لله ثم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفيه أيضا من الفوائد متعلقة بالمعاد أن هناك عذاب قبل دخول الجنة وقبل دخول الجنة والنار وقبل العبور على الصراط وقبل أن يقضى في الناس، هناك عذاب يحل من بعض الخلق حتى من المسلمين، لأن هذا العذاب قد يستمر إلى يوم مقداره 50,000 سنة عياذا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن تساهل كثير من المسلمين اليوم أو أكثر المسلمين اليوم تساهله في القيام بأوامر الله من الصلاة والزكاة هذا أمره خطير عليهم، خطير جدا. إذا كانت هذه عاقبة من ترك الزكاة فما تكون عاقبة من ترك الصلاة؟ وليس الأمر لعبا ولهوا، والله لم يخلقنا للعب واللهو، إنما خلقنا لعبادته. نقرأ المهم المسلم بعده.
قال موفق الدين أبو عبد الله بن قدامة رحمه الله تعالى فصل: فمن أنكر وجوبها جهلا به وكان ممن يجهل ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار عرف وجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذور، وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله، فإذا جحدها فلا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما. فصل.
نعم، لا خلاف فيه أن من أنكر وجوب الزكاة فهو كافر، لكن المؤلف استثنى يعني بعض الحالات، كمن نشأ ببادية بعيدة، يعني الغالب على أهل البادية الجهل، فقد لا يعلم بهذا الحكم، حينئذ يعرف يقال له إن الزكاة واجب وهكذا، فإن كان مسلما فسوف يقول بما أوجب الله عز وجل عليه. هنا المؤلف قال ولا فرق بين إنسان قد نشأ في بيئة علم وإنسان نشأ في بيئة جهل، فالأول حكم عليه بأنه معذور، والثاني حكم عليه بأنه مرتد. طبعا الحكم هذا كما لا يخفى عليكم يعني عائد إلى يعتبر هذا أمر نسبي، يعني العذر بالجهل يعتبر أمر نسبي، يختلف بين شخص وآخر وحالة وأخرى وزمان وزمان ومكان ومكان، على حسب هذه الأمور وعلى حسب ما يتبين العالم تكون الحجة قائمة أو لا تكون قائمة، ليس هناك حد محدود لمعرفة إقامة الحجة إلا اجتهاد العالم وتحقيقه، فإذا اجتهد العالم وحقق النظر مريدا بذلك وجه الله، لا مريدا أغراض نفسه وأهواءه، إن الحكم على الخلق هذا أمر خطير جدا، الحكم على الخلق بالكفر والفسق وما أشبه ذلك هذا أمر خطير، يجب على المسلم أن يحتاط له، فإن الله سبحانه وتعالى اشترط لإقامة الحد على الزاني 4 شهود، كل ذلك صيانة لأعراض المسلمين، فإذا كان هذا في الزنا فكيف بالعقيدة؟ فلا يجوز أن يحكم مسلم على مسلم بالكفر إلا بعد توفر الشروط وإثباتها وانتفاء الموانع. إذا ملخص هذه المسألة ذكرها الموفق رحمه الله أن من أنكر الزكاة فهو كافر، لا شك في ذلك، أنه مكذب لله سبحانه وتعالى راد لحكمه، فهو كافر به كفرا أكبر، ويستثنى من هذا من كان جاهلا مثل من نشأ في بلادية بعيدة وما أشبه ذلك.
قال فصل: وإن منعها معتقدا وجوبها وقدر الإمام على أخذها منه أخذها وعزره ولم يأخذ زيادة عليها، في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم، وكذلك إن غل ماله وكتمه حتى لا يأخذ الإمام زكاته فظهر عليه، وقال إسحاق بن راهويه وأبو بكر بن عبد العزيز وأبو بكر عبد العزيز يأخذها وشطر ماله، لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: في كل سائمة الإبل في كل 40 بنت لبون لا تفرق عن حسابها. من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أباها فإني آخذها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. وذكر هذا الحديث لأحمد فقال ما أدري ما وجهه. وذكر هذا الحديث لأحمد فقال ما أدري ما وجهه، وسئل عن إسناده فقال هو عندي صالح الإسناد، رواه أبو داود والنسائي في سننه. ووجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة، ولأن منع الزكاة كان في زمن أبي بكر رضي الله عنه لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع توفر الصحابة رضي الله عنهم، فلم ينقل أحد عنهم زيادة ولا قولا بذلك. واختلف أهل العلم في العذر عن هذا الخبر، فقيل كان في بدء الإسلام حيث كانت العقوبات في المال، ثم نسخ بالحديث الذي رويناه. وحكى الخطابي عن إبراهيم الحربي أنه يؤخذ منه السن الواجبة عليه من خيار ماله من غير زيادة في سن ولا عدد، لكن ينتقي من خير ماله ما تزيد به صدقته في القيمة بقدر شطر قيمة الواجب عليه، فيكون المراد بما له هاهنا الواجب عليه من ماله، فيزاد عليه في القيمة بقدر شطره، والله أعلم. فأما إن كان مانع الزكاة خارجا عن قبضة الإمام قاتله، لأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانعيها، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، فإن ظفر به وبماله أخذها من غير زيادة أيضا، ولم تسب ذريته لأن الجناية من غيرهم، ولأن المانع لا يسب فذريته أولى. وإن ظفر به دون ماله دعاه إلى أدائها واستتابه ثلاثة، فإن تاب وأدى وإلا قتل ولم يحكم بكفره. وعن أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتاله عليها، فروى الميموني عنه إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر وقاتلوا عليها لم يورثوا ولم يصلى عليهم. قال عبد الله بن مسعود ما تارك الزكاة بمسلم، ووجه ذلك ما روي أن أبا بكر رضي الله عنه لما قاتلهم وعضتهم الحرب قالوا نؤديها، قال لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة، فدل على كفرهم. ووجه الأول أن عمر وغيره من الصحابة امتنعوا من القتال في بدء الأمر، ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه، ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على أصل النفي، ولأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر تاركه بمجرد تركه كالحج، وإذا لم يكفر بتركه لم يكفر بالقتال عليه كأهل البغي. وأما الذين قال لهم أبو بكر هذا القول فيحتمل أنهم جحدوا وجوبها، فإنه نقل عنهم أنهم قالوا إنما كنا نؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صلاته سكن لنا وليس صلاة أبي بكر سكنا لنا فلا نؤدي إليه، وهذا يدل على أنهم جحدوا وجوب الأداء إلى أبي بكر رضي الله عنه، ولأن هذه قضية في عين فلا يتحقق من الذين قال لهم أبو بكر هذا القول، فيحتمل أنهم كانوا مرتدين، ويحتمل أنهم جحدوا وجوب الزكاة، ويحتمل غير ذلك، فلا يجوز الحكم به في محل النزاع. ويحتمل أن أبا بكر قال ذلك لأنهم ارتكبوا كبائر وماتوا من غير توبة، فحكم لهم بالنار ظاهرا كما حكم لقتل المجاهدين بالجنة ظاهرا، والأمر إلى الله تعالى في الجميع، ولم يحكم عليهم بالتخليد، ولا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالتخليد بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما من أمته يدخلون النار ثم يخرجهم الله تعالى منها ويدخلون الجنة.
كلام جيد وتحقيق منها العلم كثير وفيه جمع بين النصوص. قوله في أول بحث ومن كان معتقدا وجوبها ثم منعها فليس يعني بكافر، هذا صحيح، وهذا يدلك على أصل مهم جدا يكتبه إن شاء الله في التعارض له في درس المغرب، أصل لا بد من ضبطه حتى لا تضطرب عليك الأمور، على وهو أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر عقدي وعملي. أما العقدي فواضح أن صاحبه كافر، وأما العملي فلا يخلو، إلا أن يكون هذا العمل مضادا للإيمان من كل وجه فصاحبه كافر. ومثل له ابن القيم في كتاب الصلاة من يسجد للصنم أو يمزق المصحف مهينا له، هذا عمل صحيح لكنه لا يصدر إلا من قلب فاجر كافر بالله، فهو من جهة أنه بجوارح نعم عمل لكنه بحقيقة لا يصدر إلا من قلب كافر بالله سبحانه وتعالى، فعاد إلى العقيدة. وأما أن لا يضاد الإيمان فقد يجتمع في المسلم يسمع فيه حسنات وسيئات، يجتمع فيه كفر وإيمان وصلاح وفساد على حسب. الزاني وشارب الخمر والسارق وغير ذلك من الذنوب هذا لا يزال مسلم ما لم يكفر بالله. ولذا لما تكلم ابن عباس رضي الله عنه عن من حكم بغير ما أنزل الله قال ليس بكفر ينقل عن الملة، ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. ومن هنا تعلم فضل العقيدة، انتبه، تعلم فضل العقيدة التي تميز صاحبها عن اليهود والنصارى. فلم يعرفوا فضل العقيدة الخوارج والمعتزلة وأشباههم فكفروا بالذنوب، ولو عرفوا فضل العقيدة وهي الإيمان بالله ملائكته وكتبه رسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره على الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو عرفوا فضل هذا لما كفروا أصحاب العقائد. إن هذا المسلم يوحد الله ويفرده بالعبادة عقيدة، وليس كاليهودي الذي يرى يكفر بالله ويقتل الأنبياء ويقول إن عزيرا من الله، أو كالنصراني الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، بل هو يعظم الله سبحانه وتعالى عقيدة. وأما ارتكابه للمعاصي فهذا يضعف من الإيمان نعم، يضعف من توحيده نعم، لكنه لا يجعله كافرا مساويا لليهود والنصارى بكفرهم عياذا بالله من هذه العقيدة الفاجرة، إنما هو مسلم والله سبحانه وتعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، ذرة من الإيمان. أما مسألة من قاتل على الزكاة فواضح أن أهل العلم اختلفوا في ذلك، منهم من يرى أن من قاتل على الزكاة مانعا لها أنه يكفر، ومنهم من يرى أنه لا يكفر، وأنا أظهر لي والله أعلم الرأي الثاني. إن ظهر منهم ما يدل على جحوده فهذا واضح أنه كافر، وأما غير ذلك فإنه لا يكفر، لأن عمر رضي الله عنه كما ذكر المنفق رحمه الله قال كيف تقاتل قوم يشهدون أن لا إله إلا الله. فالنقاش كان بين ذكر عمر لم يكن في تكفيرهم، إنما كان في قتالهم، عمر يرى أنهم مسلمون معصومة دماؤهم فكيف تقاتلهم وقد عصمت دماؤهم، فبين أبو بكر أن الدماء تعصم إذا أديت حقوق التوحيد، أما إذا لم تؤدى حقوق التوحيد فلا عصمة للدماء، كل هذا لا علاقة له بإيش؟ بإخراج من الملة. فالأدلة الدالة على أنهم مسلمون محكمة واضحة، والأدلة الدالة على أنهم كفار ليست محكمة واضحة، إنما يفهم من بعض القضايا أنهم كفروهم وليس الأمر كذلك. ومن هنا ينبغي أن تعلم أنك دائما، وهذه طريقة القرآن، ينبغي لك أن تحمل كل ما قابلك من مسائل شرعية تحمل فيها المحتمل على الصريح، والمشتبه تحمله على المحكم. وإذا ثبت إسلام أحد بيقين فلا يرتفع إلا بيقين مثله. هؤلاء ثبت إسلامهم بيقين، فنحن لا نأخذ من المله إلا بيقين مثله. اليقين مثله هو أن يأتوا بعقيدة تناقض العقيدة التي دخلوا بها إلى الإسلام، وأما مجرد قتالهم فقد يقاتل كما قال رحمه الله، يقاتل الإمام أهل البغي، ومعلوم أن أهل البغي لا يحكم بكفرهم، وهم قاتلوا، وربما كانوا خوارج، ربما كانوا أصحاب عقائد فاسدة، ومع ذلك لم يحكم الصحابة بكفر الخوارج الذين قاتلوا الصحابة بناء على عقيدة فاسدة. بل لما سئل علي هل هم كفار قال هم من الكفر فروا. طبعا هذا ما لم يعني يكون في عقائدهم ما يخرج من الملة، عقائدهم فاسدة، مجرد اعتقادهم أن مرتكب الكبيرة كافر هذا اعتقاد فاسد وضرب من الانحراف عن القرآن والسنة وفهم الصحابة، لكنه لا يخرج من الملة. وإذا كان أمر كذلك فإن من قاتل لمنع الزكاة ليس بكافر ما لم يظهر منه ما يدل على كفره عقيدة. وبهذا نكون قد أحلنا المحتمل على المحكم. إذا نعود وقول إن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر عملي وكفر عقدي. الكفر العملي الذي يقع في الجوارح، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، هذا كفر عملي. وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا، لاحظ صيغة مبالغة، أي لا ترجعوا، أي يضرب بعضكم رقاب بعض، أي تعمل بأعمال الكفار الذين يستحلون دماء المسلمين فيضرب بعضهم رقاب بعض. فهذا لا يجب على أن المسلم إذا قتل المسلم أو قاتله أنه يخرج من الملة، لكنه يكون قد وقع في ذنب عظيم كبير، هذا الذنب شابه فيه الكفار بعمله. وإلا فقد قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فمع اقتتالهم حكم الله لهم بالإيمان. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتال في أمتي هما بهم الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقول ابن عباس لما سئل عن رجل وطئ أهله في وطئ امرأته في ذكرها قال ابن عباس هذا هو الكفر، لا يقصد يعني الكفر المخرج من الملة، هذه معصية. ولما سئل ابن مسعود عن قاضي يرتشي قال هذا هو الكفر، ولا يقصد مسعود أنه يكفر بأخذ الرشوة، لا، بل كما قال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة، ليس كمن كفر بالله واليوم، بل هذه معاصي وهي به كفر، نعم وهي معاصي كبيرة، لكن هذا الكفر لا يخرجه من الملة. إن كان الكفر عقديا فإنه يخرج صاحبه من الملة، كان يعرض عن الدين جملة وتفصيلا، كان يستكبر على يعني لا يجحد لكنه يستكبر عن تعاليم الإسلام فلا يلتزم تعاليم الإسلام استكبارا لا كسلا كما فعل إبليس، هذا كافر أيضا. حتى لو لم يقل إني لست بجاحد، حتى لو لم يقل إني جاحد، لكنه ترك الالتزام بأحكام الإسلام استكبارا كما فعل إبليس. إبليس ما كان جاحدا لكنه كان مستكبرا على الله سبحانه وتعالى على أوامر الله فكفر. ولذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قسم مترات الصلاة في الفتاوى في مجلد رقم 20 قسمها إلى 4 أقسام. القسم الأول الجاحد قال هذا بالإجماع كافر. القسم الثاني غير ملتزم وهو الذي يترك الصلاة مستكبرا كما فعل إبليس لا جاحدا كما هي حال كثير من العلمانيين اليوم يتركون الصلاة استكبارا واتباعا للغرب وهم ليسوا جاحدين لكنهم يتكبرون ولا يرون أنهم يفعلون الصلاة لأن هذا ينقص من قدرهم وما أشبه هذا كفار هؤلاء لا شك. القسم الثالث يقول شيخ الإسلام من تركها كسلا قال هذا فيه خلاف بين السلف. والقسم الرابع من تركها معرضا قال هذا كافر أيضا. نعم.
قال الموفق مسألة قال أبو القاسم رحمه الله وليس فيما دون 5
قال حديث.
قال الخطيب التبرزي رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآية رواه البخاري.
نعم. وهذا يعني ذكر من النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع العذاب التي يعذب بها تارك الزكاة وهو يعني يراد منه التنفير من ذلك والتحذير والنصح الأمة. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما يكون أعظم ما يكون وأسمتها وأسمنها وأسمنه تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى في كتابه مشكاة المصابيح وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى متفق عليه. وفي رواية إذا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال اللهم صل عليه.
وش اللي بعده؟
بعث رسول الله عمر على الصدق.
وعن
أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل من عبد جميل وخالد بن الوليد والعباس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله. وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل سنو أبيه؟ متفق عليه. وعن أبي حميد:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث النبي أوفى رضي الله عنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو للمسلمين الذين يأتون بصدقتهم ويصلي عليهم، عملا بقول الله تبارك وتعالى: وصلي عليهم. هذا يدل على أن إخراج الزكاة بنفس طيبة عن الوجه الذي أمر الله عز وجل به عمل صالح جليل له قدره عند الله سبحانه وتعالى. إذا أمر الله عز وجل نبيه أن يصلي على دافع الصدقة،
قال الموفق بن قدامة رحمه الله
تعالى. مسألة أمس مرت معنا نسيت أن أعلق عليها، مسألة معنا بعض الأخوة، مسألة أن يؤخذ من مانع الزكاة شطر الزكاة إذا أخذت منه عنوة عملا بالحديث. نقول ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تؤخذ منه الزكاة وشطر ماله، لأنهم يرون أن الحديث ثابت وصحيح وما دام الحديث ثابتا فإنه يعمل به ولا ينظر إلى حجج الآخرين التي قد يدلون بها لرده. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث ليس ثابتا، إذا قالوا إن مال المسلم
معصوم. والنبي قال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا التي تدل على حرمة مال المسلم. وتأخذ منه الزكاة فقط. وإن أراد الإمام أن يعزره فله ذلك، ولكن ليس بشطر المال. ولكن
قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى: مسألة. قال أبو القاسم رحمه الله تعالى: وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة صدقة. بدأ الخرقي رحمه الله بذكر صدقة الإبل لأنها أهم، فإنها أعظم النعم قيمة وأجساما وأكثر أموال العرب، فالاهتمام بها أولى، ووجوب زكاتها مما أجمع عليه علماء الإسلام وصحت فيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن ما روي في ذلك ما روى البخاري في صحيحه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهم كتب له هذا الكتاب لما وجه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها على وجهها من المسلمين فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط. في أربع وعشرين فما دونها من الإبل في كل خمس شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. وذكر تمام الحديث نذكره إن شاء الله تعالى في أبوابه، ورواه أبو داود في سننه، وزاد: وإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ 35، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر. وهذا كله مجمع عليه إلى أن يبلغ 20 و100، ذكره ابن المنذر. قال: ولا يصح عن علي رضي الله عنه وما روي عنه في 25، يعني ما حكي عنه في 25 خمس شياه، وقول الصديق رضي الله عنه التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قدر. والتقدير يسمى فرضا، ومنه فرض الحاكم للمرأة فرضا. وقوله: ومن سئل فوقها فلا يعطي، يعني لا يعطي فوق الفرض. وأجمع المسلمون على أن ما دون 5 من الإبل لا زكاة فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ومن لم يكن معه إلا أرضع من الإبل فليس عليه فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وقال: ليس فيما دون خمس زوج صدقة. متفق عليه. والسائمة الراعية، وقد سامت تسوم سوما إذا رعت، وأسمتها إذا رعيتها، وسومتها إذا جعلتها سائمة. ومنه قوله تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون. وفي ذكر السائمة احتراز من المعلوفة والعوامل، فإنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم. وحكي عن مالك أن في الإبل النواضح والمعلوفة الزكاة، لعموم قوله عليه السلام: في كل خمس شاة. قال أحمد: ليس في العوامل زكاة، وأهل المدينة يرون فيها الزكاة، وليس عندهم في هذا أصل. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة، في كل أربعين بنت لبون، في حديث بهز بن حكيم، فقيده بالسائمة، فدل على أنه لا زكاة في غيرها. وحديثه مطلق فيحمل على المقيد، ولأن وصف النماء معتبر في الزكاة، والمعلوفة يستغرق علفها نماءها إلا أن يعدها للتجارة فيكون فيها زكاة التجارة.
نعم، هذا هو الصحيح. الزكاة الواجبة في بهيمة الأنعام شرطها أن تكون سائمة، أي ترعى من العشب والكلى، بحيث لا يكون هناك كلفة في علفها على صاحبها. يعني كأن هناك كلفة فإنه لا زكاة عليه فيها، أي إذا كان مثلا يعلفها أكثر الحول فلا زكاة عليه فيها، وإن كانت ترعى أكثر الحول فإن عليه فيها الزكاة، حتى لو أعلفها فترة من الزمن، لكنها قليلة بالنسبة للراعي، فإن فيها الزكاة.